إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى حديث قدسي، أخرجه البخاري ومسلم برواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله، نؤمن به ولا نشبهه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. فأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، برفع الآخر، إذ هو صفة لقوله ثلث، ثلث الليل الآخر، وفي هذا تعيين لوقت النزول الإلهي. فيقول ربنا جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب بالنصب على جواب الاستفهام، وعامل النصب هنا أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث فيه إثبات النزول الإلهي وهو من صفات الأفعال، وفيه أيضا إثبات العلو لله ذي الجلال، لأن النزول إنما يكون من العلو. وفي الحديث أيضا رد على من تأول الحديث بأن معناه نزول رحمته أو نزول أمره، لأن الأصل الحقيقة عدم الحذف، ولأنه قال: من يدعوني فأستجيب له. هل يعقل أن تقول رحمته جل وعلا هذا القول، أو أن يقول أمره هذا المقال؟ بل إنه من الإحالة أن يقول ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى هذا الكلام: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل يعقل أن يقول ملك من ملائكة الله جل وعلا هذا الكلام؟ لأن أقواما تأولوا النزول بهذا وقالوا: إنما ينزل ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى العظام في هذا الوقت. فهل يعقل أن يقول ملك هذا، أو أن تقول رحمة الله تبارك وتعالى هذا، أو أن يقول أمره جل وعلا هذا: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له؟ هل يقول هذا أحد سوى الله جل وعلا؟ ففي الحديث رد على من تأول النزول بغير النزول الحقيقي. وفي الحديث أيضا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، حيث جاء فيه فيقول، وفيه إثبات الإعطاء من الله تبارك وتعالى فأعطيه، وفيه أيضا إثبات الإجابة فأستجيب له، وفيه إثبات المغفرة فأغفر له، وهذه كلها من صفات الأفعال. قال المصنف رحمه الله تعالى: نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك، وأنه حق على حقيقته، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول الله الذي أرسله الله رب العالمين لتبليغ شرعه وهداية خلقه، وهو أعلم الناس بالله تبارك وتعالى، وهو أصدق الناس خبرا وأحسن الناس حديثا، فأخبر بذلك عن ربه بأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. كيف ينزل؟ الله أعلم. إذا سألنا سائل فقال كيف ينزل، قلنا أنت أي السائل مبتدع، كما قال مالك في من قال كيف استوى، قال ما أراك إلا مبتدعا. قل ينزل ولا تقل كيف ينزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لنا لأخبرنا، وهذا أمر يتعلق بربنا تبارك وتعالى، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تعمل العقول فيه لا سلبا ولا إجابا، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما نتوقف فيه عند حدود ما ورد في كتاب ربنا أو على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كيفية النزول شيئا، فنتوقف عند حدود ما ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ينزل الفعل مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فيكون ينزل هو بنفسه ولا حاجة إلى القول بذاته، يعني تقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر بذاته، لا حاجة إلى أن تقول بذاته، والقاعدة أن كل ما أسنده الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وأن كل ما وصف الله تبارك وتعالى كل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، فمعلوم أن ذلك إنما يكون بذاته يكون بنفسه، فلا حاجة إلى القول بذاته بنفسه إلى غير ذلك. يعني خلق الله السماوات والأرض، لا نقول خلق الله السماوات والأرض بنفسه أو بذاته، هذا معلوم لأنه إنما أسند إلى ربنا جل وعلا، فكل ما أسند إلى الله تبارك وتعالى وكل ما وصف به الله تبارك وتعالى فمعلوم أن ذلك إنما يكون بذاته. كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إليه نفسه. ينزل الله تبارك وتعالى، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، الدنيا أي القربة، وهي أقرب السماوات وأسفل السماوات. ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نتصور كيفية النزول، ولو حاول الإنسان أن يتصور كيفيته لأنكره، يعني لأنكر النزول، يعني إذا أعمل عقله وقال فلأتصور كيف ينزل فلا بد أن ينكر النزول، لأنه لا يمكن أن تتصور كيفية نزول ربنا جل وعلا، لأنه نزول يليق به تعالى ولا ينافي كماله، فهو نزول يليق بالله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهو لا ينافي كمال الله رب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا لم يقولوا كيف ينزل يا رسول الله، فهل كان الصحابة رضوان الله عليهم أغبياء أو لا يعرفون؟ حاشا وكلا، وإنما كانوا يعرفون، لكن كان عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منعهم من أن يسألوا كيف ينزل. وقد مر أن الصحابة أجمعوا على هذا، وقد مر أنه إذا سئل أين هذا الإجماع فقل هو إجماع سكوتي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أصحاب السليقة اللغوية وهم أعلم الأمة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام الله تبارك وتعالى، فهم يفهمون الكلام العربي على وجهه فهما صحيحا مستقيما، فلو أنهم استشكلوا لسألوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقل ذلك إلينا، ولكن لما لم يرد عنهم قط أثر ولا شيء أنهم استشكلوا شيئا من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات، وإنما أمروا ذلك على حسب ظاهر النص، وهم ينزهون ربنا تبارك وتعالى تنزيها، فهم يفهمون المعاني، لم يستشكلوا شيئا ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء. فدل هذا على أن الصحابة مجمعون على أننا نأخذ هذه النصوص التي تتعلق بالصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى التي وردت في الكتاب وفي السنة الثابتة، نأخذها فنفهم المعاني ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أجمعوا على ذلك، وهو إجماع كما مر إجماع سكوتي، لأنهم لم يسألوا ولم يستشكلوا ولم ينقل عنهم شيء ولا حرف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة التي دارت في أذهان كثير من الخلف، أو إن شئت في أذهان كثير من الخلف، فإن الخلف بالتسكين هم خلف السوء، كما قال لبيد إنه قد مر أهل الصلاح والخير، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلم يدر بأذهان السلف رضوان الله عليهم ورحمته شيء يتعلق بهذه النصوص التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، سواء كانت في الكتاب أم كانت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليه هم أصحاب السليقة اللغوية، هم أدرى الأمة بالأحكام الشرعية، هم أعرف الناس بالمقاصد الدينية، هم الذين يخالطون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم ينقل قط أن واحدا منهم استشكل شيئا. فدل ذلك على أن الصواب في هذا الباب هو هذا الذي عليه العلماء من السلف ومن تبعهم بإحسان. لا نحاول أن نتصور كيفية الصفات، لأن العقل الإنساني كما هو معلوم عاجز عن إدراك كثير من الأشياء فيما يتعلق بالمخلوقات، فكيف بما يتعلق برب الأرض والسماوات؟ فالصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا كيف ينزل، وإنما فهموا ما دل عليه ظاهر النص فأثبتوه، ولم يستشكلوه، ولم تذهب عقولهم في أودية الأوهام باحثين عن كيفية النزول، وإنما أثبتوا ما أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. حين يبقى ثلث الليل الآخر، من أين يبتدئ الليل وإلى أين ينتهي؟ يبتدئ الليل بالإجماع من غروب الشمس، لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا يعني من المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من المغرب، وغربت الشمس. فإذا يبتدئ بالإجماع من غروب الشمس، ودل على ذلك هذا الدليل الواضح المشرق. وإلى أين ينتهي؟ قولان لأهل اللغة، قيل بطلوع الفجر وقيل بطلوع الشمس. أما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس. ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق، وليس كذلك. فنحن إذا نقول، يقول الشيخ رحمه الله، إن أريد الليل الفلكي فإنه ينتهي بطلوع الشمس، وإن قلنا المراد هو الليل الشرعي فإنه ينتهي بطلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر. هذا الحديث متفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا لفظ البخاري. يدل لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس، وعلى هذا فالليل شرعا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وفلكيا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فلكيا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. وأما شرعيا فإن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذن الذي يحمل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو؟ هل يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الليل الفلكي الذي يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوعها، أو يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الليل الشرعي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ يحمل على الليل الشرعي. قال الشيخ رحمه الله على هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر. الذي ينبغي علينا أن نسلم للوحيين وألا نتحذلق، وحذلق فتحذلق ادعى أكثر مما عنده من الحذق فيدعي العلم وليس به، ويتظاهر بالظرف والكياسة وليس فيه شيء منهما. فالذي يجب علينا ألا نتعالم وألا نتحذلق، وأن نتوقف عند حدود ما وصل إلينا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل الآثار أهل الكتاب والسنة إذا سألهم ربهم يوم القيامة فإنهم يقولون يا ربنا لقد قلنا بما قلت لنا في كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، تمسكنا بذلك وآمنا به. فإذا هم يقرون بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجحدون ذلك ولا يكتمونه، وإنما يعلنونه للدنيا كلها. وهؤلاء هم المعنيون بقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والآخرون أتوا بما قد قاله من غير تحريف ولا كتمان. قالوا تلقينا عقيدتنا عن الوحيين بالأخبار والقرآن، فالحكم ما حكم به لا رأي أهل الاختلاف وظنوا ذي الحسبان. يقولون عقيدتنا ما دل عليه الوحيان، لا نلتفت إلى ما قاله فلان أو فلان حتى من مشايخنا الذين نعظمهم ونأخذ عنه، إذا أخطأوا لا نأخذ عنهم الخطأ أبدا، وإنما نتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذين يخالفون فآراؤهم أحداث هذا الدين ناقضة لأصل طهارة الإيمان. آراؤهم كنواقض الوضوء، آراؤهم ريح المقاعد، أين تلك الريح من روح ومن ريحان؟ آراء هؤلاء المخالفين للكتاب والسنة مثل ريح المقاعد التي تخرج من الدبر، أين هذه الريح الخبيثة من روح وريحان الجنة؟ الكتاب والسنة مشبهان بالروح والريحان، وآراء المخالفين مشبهة بما يخرج الناس من القاذورات والروائح الكريهة، لأنها أفكار خبيثة تخرج من أدمغتهم، فهي مثل ما يخرج من أدبارهم من القذر والخبث. قالوا أولئك الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالاتباع الحق، يسلمون للوحيين، يجتنبون الآراء، ولا يدخلون في أمثال تلك المضائق التي ورط كثير من الناس أنفسهم فيها، ويحسبون أنهم من أذكياء العالم وهم من أغبى الأغبياء. أهل السنة يقولون كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قالوا: وأنت رقيبنا وشهيدنا من فوق عرشك يا عظيم الشان، إنا أبينا أن ندين ببدعة وضلالة أو إفك ذي بهتان. نحن قلنا هذا وأنت تعلم صدقنا فيه، وأنت رقيبنا وأنت شهيد علينا، ما قلنا إلا ما تعلمه، لكن بما قد قلته أو قاله من قد أتانا عنك بالفرقان صلى الله عليه وسلم. وكذاك فارقناهم حين احتياج الناس للأنصار والأعوان، كي لا نصير مصيرهم في يومنا هذا ونطبع منك بالغفران. فمن الذي منا أحق بأمنه؟ فاختر لنفسك يا أخ العرفان. لابد أن نلقاه نحن وأنتم في موقف العرض العظيم الشان، وهناك يسألنا جميعا ربنا، ولديه قطعا نحن مختصمان. فنقول: قلت كذا، وقال نبينا أيضا كذا، فإمامنا الوحيان. فأهل السنة إمامهم الكتاب والسنة، ولا يعولون على تلك الآراء المخالفة للكتاب والسنة، فهذا جوابهم بين يدي ربهم إذا سألهم ربهم تبارك وتعالى، فإنهم يقولون: قلت كذا وقال نبيك كذا. فهل تقوم عليهم حجة؟ وهل تتوجه عليهم قضية؟ نحن أخذنا بكلامك وبكلام نبيك صلى الله عليه وسلم، ولم نقبل المساومة عليهما، ولم نتأثر بتقليب أهل الباطل في ما تقلبوا فيه، ولم نلتفت إلى تلقي بهم لنا بما لقبونا به، وإنما نمضي قدما نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اجعل هذا كالتقديم بين يدي ما قال الشيخ رحمه الله تعالى. بعض المتحذقين المتعالمين قالوا: إنه يلزم من هذا أن يكون الله عز وجل دائما نازلا في السماء الدنيا، لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور على الأرض. فنقول لهم ما قال الشيخ رحمه الله: ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل؟ هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه؟ إن قالوا نعم فقد كفروا، وهؤلاء لا كلام معهم حينئذ. وإن قالوا بلى، نقول حينئذ آمنوا بالنص كما جاء، ونقول النزول الإلهي موجود. وقل: متى كان ثلث الليل الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، حتى إذا ما طلع الفجر فذلك وقت النزول، والرب عز وجل يقاس بالخلق. فنؤمن بأمور الغيب على ما جاءت، ولا نكلف أنفسنا في شيء يوجب لنا أن ننكر ما ينبغي أن نثبت مما جاءنا على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى أمر كبير، وهو فيه من الدلالة ما فيه على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر نبيه عنه بأنه يقول كذا وأقره الله عليه؟ يعني الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب على ربه جل وعلا، هؤلاء يقال لهم: هل يعقل أن يكذب إنسان على الله تبارك وتعالى ويظل ذلك كذلك هذا العمر المتطاول، والله تبارك وتعالى يسكت على ذلك، وسكوته كأنه إقرار بما قيل؟ هل يمكن أن يتصور ذلك؟ فهذا دليل على صدق رسول الله، لأنه لو تقول على ربه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين ثم لقطع منه الوتين. هو أخبر بذلك عن ربه جل وعلا أنه قال، فكيف يكذب عليه وكيف ينسب إليه ما نسبه إليه من الصفات ومن الأفعال وغير ذلك، ثم لا يعقب عليه بشيء؟ فإذا لابد أن يكون ذلك صدقا. إذا أرادوا الإنكار فإنهم يصيرون إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله، فليس لهم مخلص. إذا أرادوا الإنكار يقولون لا، إنه لم يعلم ما قاله عنه، فإذا قالوا ذلك كفروا، فلا كلام معهم في الحالتين. فإذا لابد أن يسلموا تسليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى بما علمه الله إياه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلا إذا علمه الله؟ ومن أعلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ لا يعلم إلا من قبل الله تبارك وتعالى، لا يعلم إلا بالوحي، فقد أعلمه ربه بهذا الأمر الكبير فأخبر به عنه كما أعلمه الله به، فلا تثريب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله قوله سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له، تعرض الله عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل. من اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق. من يدعوني يقول يا رب، هذا الدعاء من يسألني فأعطيه، يقول أسألك الجنة. من يستغفرني يقول يا رب اغفر لي فأغفر له. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب. ما يزول به السوء في قوله من يستغفرني، لأن الذنوب سبب للسوء، فإذا غفرت زال أثرها. وكل ابتلاء إنما هو في النهاية بسبب الذنوب والمعاصي. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالابتلاء أصله وأساسه الذنوب والمعاصي، ولذا فإن ارتفاع الأسحار وانتشار الأمراض كل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وقد انتشرت الذنوب والمعاصي كما هو معلوم انتشار النار في الهشيم، وظهر التبرج والسفور والخنا والبغاء والاختلاط والغناء وما سوى ذلك، وكان هذا مؤديا إلى ما يعانيه الناس. نسأل الله العفو والعافية. إن الطيور لا تحترق في أعشاشها من ظلم الظالم كما قال السلف. وإذا ما أمسك الله رب العالمين القطر، قال علماؤنا كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء، فإن الحيوانات تلعن ابن آدم، تقول إن ذلك بسبب المعاصي. إن الله يمسك القطر بسبب معاصي الخلق، بسبب معاصي بني آدم، فكل ذلك بسبب الذنوب. فإذا غفر الله تبارك وتعالى كما وعد بذلك من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فهذه كلها مشروطة. فمن دعا الله تبارك وتعالى ومن سأله ومن استغفره ترتب عليه ما يكون من جزاء. فإذا غفر الله رب العالمين زال المرهوب وزال السوء. من يستغفرني فأغفر له. وأما ما يحصل به المطلوب فمثل قوله سبحانه من يسألني فأعطيه. يا رب هو دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه، قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني يعطيه الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل، لأنه ألذ ما يكون النوم فيه. فيترك المرء فراشه ويقوم إلى ربه جل وعلا يتعرض لفضله وكرمه. ولهذا كان جزاؤه أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره. السلف وأئمة أهل السنة على أن هذا النزول نزول حقيقي، وأن هذا القول قول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة حقيقة موصوف بها الرب عز وجل. انحرف من انحرف من الناس وتحذلق ثالث وقال الذي ينزل هو ملك من الملائكة، ولكن الله أضافه إلى نفسه تشريفا لأن هذا الملك منزل بأمره، فهو كقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآن. سبب ذلك أنهم ظنوا أن نزول الرب عز وجل كنزول المخلوق، فقالوا إذا نزل لزم ألا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقله وأن الثانية فما فوقها تظله. هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النص. لكن لو قالوا إننا لا يمكن أن ندرك صفات ربنا عز وجل، أي لا ندرك كيفيتها وكنها، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام سمعنا وآمنا وصدقنا ولا نتجاوز هذا، وما لنا أن نقول كيف ينزل وكيف أن السماء تقله أو تظله، هذا شيء مستحيل. نحن نعرف أنه مستحيل، لكن هل هذا لازم بالنسبة لصفات الله عز وجل؟ ما هو بلازم؟ ثم نقول إذا قلتم إن الذي ينزل أمره فقد كذبتم القرآن، لأن الله عز وجل يقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فيكون منتهى الأمر إلى الأرض، وأنتم جعلتم منتهى الأمر إلى السماء الدنيا. وإذا قلتم الذي ينزل الرحمة فما فائدتنا نحن من رحمة لا تصل إلينا بل تقف عند السماء الدنيا، وما الداعي حتى يحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب؟ وإذا قلتم إنه ملك فهل يمكن لأي من المخلوقين أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا يمكن. وفي بعض ألفاظ الحديث من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، هذا أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. من ذا الذي يسأل عن عبادي غيري من يدعوني فأستجيب له، فهل هذا يمكن أن يقع من ملك؟ إذن علينا أن نحذر أشد الحذر من مخالفة ظاهر النصوص، فإذا كان العقل لا يدرك هذا بالنسبة لله فلا بد من تصديق ما أراد الله. مثال ذلك نحن نعلم أن يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ويعرق الناس حتى يصل العرق في بعض الناس إلى رأسه وهم في موقف واحد، هل هذا يعقل في الدنيا بقانونها؟ لا يعقل، لكن أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور. يعني الناس يكونون يوم القيامة في الموقف في العرق على حسب أعماله، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، والكعب العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، فمنهم من عرقه إلى كعبيه، ومنهم من عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من عرقه إلى حقويه، ومنهم من عرقه إلى أذنيه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، وهم في موقف واحد، فكيف هذا؟ العرق سائل كما هو معلوم، فكيف يكون إنسان في العرق إلى أذنيه وآخر إلى حقويه وآخر إلى ركبتيه والكل في موقف واحد؟ من الذي أخبرنا بهذا؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أمور الغيب، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلا نستشكل، بل إن الله تبارك وتعالى أقام الحجة من غير هذا على أهل هذا العصر بما وصلوا إليه من المخترعات. يعني وصل الناس الآن في الاختراع إلى حد أن تراقب وأنت في موضعك وفي كل موضع تكون فيه، وأن تكون متابعا وأنت في كل موضع تنزل به، وأن يكون الناس مراقبين على هذا النحو في برنامج جديد تلك التقنية الحديثة، بحيث أنك تستطيع أن تكون متابعا لمن تريد من غير أن يعلم هو في كل مكان ينزل به وفي كل قول يقوله إلى غير ذلك من أحواله، وأنت في مكانك وأن تشاهده وأن تتابعه وأن تكون مطلعا على كل ما يأتي منه وأنت في موضعك، وهذا إنما يفعله بشر، فكيف برب القوى والقدر الناس يستشكلون أمورا صارت الآن بفضل الله تبارك وتعالى مقدورا عليها حتى منهم هم. والإنسان إذا ما عرف ربه بأسمائه وصفاته فإنه يسلم تسليما. وإنما يستشكل الناس أمثال هذه الأمور لضعف إيمانهم بصفات ربهم تبارك وتعالى. والإنسان إذا علم هذا الباب علما صحيحا وتمكن منه تمكنا حقيقيا فإنه يستقيم إيمانه استقامة صحيحة كما يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: أمور الآخرة وأمور الغيب فوق ما نتصور، ولم يخبرنا الله تعالى من أمور الغيب إلا بما يمكن أن نحيط به، أما ما لا يمكننا الإحاطة به فقد أخفاه عنا لا نعلمه نحن. مثال ذلك أنك تضع الميت في حفرته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن القبر ينضم على الميت إذا وضع فيه، فالإنسان ينظر فلا يرى شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتيه ملكان معهما مرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان الإنس والجن على أن يحركوها من موضعها قيد أنملة ما استطاع. فيقول الإنسان: نضع الميت في حفرته ونهيل عليه تراب قبره ولا نرى شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا، وأخبرنا أنه عند ضمة القبر تختلف الأضلاع، فإذا فتحنا على الميت بعده وجدنا الأضلاع كما هي، بل إن بعضهم ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، قالوا: نضع سائلا كالزئبق مثلا أو ما أشبه على صدر المتوفى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقعد، فإذا وضع شيء على صدره أو على بطنه وأقعد فلا بد أن يقع. قالوا: ثم نفتح عليه في اليوم الثاني لننظر، فيجدون ذلك كذلك، فيقولون: كيف أقعد؟ ونقول: ولماذا لم تنظروا إلى المسألة النظرة الصحيحة، أن ذلك إنما هو قانون يتعلق بعالم البرزخ، وأنتم مررتم بمرحلة هي المرحلة الجنينية، كان الواحد منكم في بطن أمه يسبح في السائل الأمنيوسي، وهنالك ما هنالك من الحبل السري، وهو يتنفس ويتغذى ويخرج عن طريقه، وهو هنالك في ذلك السائل ويسرح ويمرح، حتى إذا ما نزل فقطع ذلك الحبل صار إلى قانون جديد. هل يستطيع إنسان أن يقول: أنا أستطيع أن أعود إلى تلك المرحلة؟ عود، هل يمكن أن يتصورها؟ لا يستطيع أن يتصورها الآن، وقد مر بها ومرت به، فإذا كان عاجزا عن تصور ما مر به وخضع لقانونه في مرحلة الحياة الجنينية، فكيف يمكن أن يتصور ما لم يعالجه ولم يزاوله بعد؟ على كل حال، الذين ينكرون عذاب القبر نقول لهم: انتظروا وستروا، لماذا تستعجلوا؟ أهل السنة يثبتون لله ما أثبت لنفسه ويسلمون لله تسليما، وجوابهم عند ربهم جل وعلا إذا سألهم: ماذا قلتم؟ جوابهم: قلنا ما قلت في كتابك وعلى لسان رسولك، ما أوحيت به في الكتاب والسنة، توقفنا عند حدود الوحيين لم نتجاوز. فإذا قال: فلماذا قلتم؟ فإنهم يقولون: لأنك أمرتنا بذلك، وأمرتنا ألا نتجاوز، وأمرتنا بطاعة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فافعل بنا ما أنت أهل بعدذا، نحن العبيد وأنت ذو الإحسان. هل إذا سئل الخالفون المخالفون هل يستطيعون أن يجيبوا مثل هذا الجواب؟ لا يستطيعون. فيقال لهم: أفتقدرون على جواب مثل ذا أم تعدلون إلى جواب ثاني؟ ما فيه قال الله قال رسوله، بل فيه قلنا مثل قول فلان، وهو الذي أدت إليه عقولنا لما وزن الوحي بالميزان. هذا جوابهم، ماذا يقولون لربهم؟ أما نحن نسأل الله أن يثبتنا، نحن أهل السنة نقول ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نتجاوز ولا نقع دون الغاية إن شاء الله رب العالمين. أهل الباطل يقولون في جوابهم لربهم وزن الوحي، وقلنا لا يفيد اليقين، والذي يفيد اليقين هو العقل، فقدمنا العقل على النقل، فهذا هو جوابهم يوم القيامة، لأنهم قالوا ذلك في الدنيا، فهو بعين ما يقولونه لربهم في الآخرة في الموقف. إن كان ذلكم الجواب مخلصا فامضوا عليه يا ذوي العرفان، تالله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. والبيان هو أننا ينبغي علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة ونتوقف عند حدود ما ورد. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر صفة النزول، وهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها، بعد أن فرغ من بيانها ذكر رحمه الله تعالى ما يثبته أهل السنة لله تبارك وتعالى على حسب ما دل على ذلك الكتاب والسنة، من أنه سبحانه يأتي بنفسه، هو سبحانه، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا، فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديثا، ومجيئه سبحانه وإتيانه من صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات، فيقولون وجاء ربك أي جاء أمر ربك، وهذا من تحريف آيات الله عز وجل. الإتيان والمجيء المضاف إلى الله سبحانه نوعان، مطلق ومقيد، فإذا كان المراد مجيء رحمته أو مجيء عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في قوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والنوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فهذا إتيانه هو بنفسه سبحانه. وكذلك في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفا صفا منصوب على الحال أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس من كل صوب، كل أهل سماء يكونون صفا واحدا محيطين بالأرض ومن فيها، فيكونون سبعة صفوف في ذلك اليوم، نسأل الله التثبيت والعافية. قال الشيخ رحمه الله تعالى نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نؤمن بأن الله جل وعلا يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد، فنؤمن بذلك ونصدق به ونجزم به كأننا نشاهده رأي العين، لأن الله أخبرنا بذلك، وثقتنا بما أخبر الله أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن عيوننا قد ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا والأسود أبيض أو بالعكس، لكن ما أخبر الله به فهو حق. وهذا تقرير جيد من الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الناس في ألوان المعارف وفي أدواتها يقولون إن أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان بإدراكه هو ما رآه بعينه، والذين كانوا يبحثون في مسائل الإدراك والمعرفة وفي وسائل ذلك يقولون العقل، فالعقل حاكم، العقل حاكم حتى على النظر، وصاروا إلى أمور، ثم إنهم قالوا إن أعلى ما يمكن أن يؤدي إلى اليقين ما كان مرئيا بالعين الباصرة، فإن العين الباصرة هي أعلى ما يمكن أن يكون عند التحقق في وسائل اليقين، ثم شكوا في ذلك، لأنه لو وضع الإنسان هذا القلم هكذا لرآه مكسورا، فهل هو مكسور؟ العين تراه مكسورة، فهل هو مكسور؟ فإذا كانت العين هي أعلى منافذ الإدراك وأعلى أدوات الإدراك، وهي ترى الشيء على هذا النحو مكسورا وليس بمكسور، فهل يمكن أن يوثق بها؟ ثم لو أن الإنسان نظر إلى النجوم بالليل فإنه يرى النجوم، فيظن أن ما يراه من نجم بالليل في موضع، هو ليس في موضع ولا في زمان، لا هو في زمانه ولا هو في مكان، لأنك إنما ترى الشيء لا بما ينبعث من العين من الشعاع، وإنما بما ينعكس عن الشيء منه. وقديما كانوا يقولون إن هنالك عند النظر أشعة تخرج من العين فترى ما يبصر، وليس كذلك، بل عكس ذلك هو الصحيح، فإنه إذا انعكست تلك الأشعة ثم جاءت فوقعت على نقطة بعينها في العين بتركيبها، ثم نقلت بعد ذلك عن طريق العصب البصري إلى المخ في موضع من أجل الترجمة والقلب، لأن الصورة تكون مقلوبة وتكون مصغرة، لأن عينك صغيرة بل رأسك وأنت ترى الجمل، فهل الجمل يمكن أن يتسع له ما هنالك من محجرك؟ المقلة تتسع للجمل، أنت ترى على هيئته على حاله. فإذا أنت ترى النجمة في السماء بليل، أقرب تلك النجوم إلينا بعد الشمس نجم يقال له الألفا سنتوري، المسافة التي بيننا وبينه هي 4 سنوات ضوئية، يعني يسير فيها الضوء بسرعته حتى يصل إلى ذلك النجم، 4 سنوات، سرعة الضوء 300 كيلو متر في الثانية الواحدة. فإذا أردت أن تعرف المسافة بيننا وبين ذلك النجم فأنت تضرب تضاعف 300 في 60 لأجل الدقائق، في 60 لأجل الساعات، في 24 من أجل الأيام، في 365 في 4. فالحاصل هو عدد الكيلوات التي بيننا وبين هذا النجم، مسافة قريبة. نعم هي قريبة بالنسبة للأجرام الأخرى، قريبة جدا، 4 سنوات ضوئية، لك مئات السنوات الضوئية. هذه النجوم التي تراها منها ما بينه وبينك ما يزيد على مئات بل ألوف السنين الضوئية، اضرب وتأمل في هذا البعد، هذا كون الله وهذا خلقه، وهو شيء يسير، لأن هذا إنما هو كما ترى في رقعة السماء. وما السماء بالنسبة لله؟ أنت تعلم أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والعرش مخلوق من مخلوقات الله، صحيح أنه أعظم مخلوقات الله في جرمه، ولكن مخلوق من مخلوقات الله العظيم سبحانه. فأنت إذا نظرت إلى هذا النجم، أولا أنت لا تراه في موضعه، لماذا؟ كهذا اختلاف الوسط بين الماء والهواء، فمعامل الانكسار انكسار الضوء يجعلك ترى هذا الشيء هكذا، فلا بد من وجود هذا الانكسار، يقال له معامل الانكسار. فهذا الضوء في الأسير في الهواء، ثم إذا ما كان على الماء فلا بد أن يوجد ما يسمى بمعامل الانكسار. معامل الانكسار ترى القلم الذي أسفل، هذا الجزء من القلم أسفل في غير موضع ما هو في أعلى، فهل هو كذلك؟ ليس كذلك، ولكن أنت تراه في غير موضع، تجد نوعا من أنواع الإزاحة إلى هذا الجانب، أليس كذلك؟ بلى. فكذلك النجم، النجم تخرج منه تلك الأشعة، يخرج ذلك الضوء، فإذا ما جاء إلى الغلاف الذي حول الأرض وقع ما يسمى بالانكساط، لوجود معامل الانكساط بين ما كان فيه من كون الله الذي لا يعلمه إلا هو وهذا الغلاف الذي يحيط بالأرض. فإذا وقع ذلك الانكسار فإن النجم يرى في غير موضعه، فأنت ترى كل هذه النجوم في غير مواضعه. ثم هذه النجوم أقرب نجم إليك بعد الشمس بينك وبينه 4 سنوات ضوئية، يعني يخرج منه شعاع منذ 4 سنوات 4 سنوات كاملات ليصل إليك. فعندما تراه تراه على حالته التي كان عليها منذ 4 سنوات. الله المستعان. من النجوم ما يزوي ويموت وينتهي وأنت تراه، هل تعلم شيئا؟ اللهم علمنا فإنا جهلاء، وحلمنا فإنا جهلاء، إنك أنت العليم الحليم. فإذا على الإنسان أن يسلم لربه. قال الشيخ وهو يقرر هذا الأمر في هذه الإشارة العابرة، قال: ثقتنا بما أخبر الله أبلغ من ثقتنا بما نرى، كما شرحت لك. هذا حق، لأن عيوننا قد ترى المتحركة ساكنة والساكنة متحركة، والأسود أبيض أو بالعكس، وهذا حق أيضا. بل إن بعض الكذبة لما كذب عليه كذاب مثله فأراد أن يفحمه، قال له: يا فلان، قال: لبيك، قال: ألا تدري أني خرجت بالأمس للصيد فوجدت ظبيا يلوح على البعد، فجعلت سهمي في كبد قوسي ثم أطلقته، فقفز الظبي فقفز السهم، فنزل الظبي فنزل السهم، ثم قفل الظبي فقفل السهم، فنزل فنزل في قلبه. لم يكذب. قال: لعل هذا كان في الليلة التي كنت مسافرا فيها وقع لي فيها أمر عجيب. قال: وما هو؟ قال: لما طلعت الشمس وأشرقت وجدت قطعة من الليل نائمة لم تنتبه، فأخذت سهمي وأخذت أوقظها فاستيقظت وذهبت فلحقت بأخواتها. هل يمكن أن يرد علي؟ ما أخبر الله به حق، وهو سبحانه وتعالى علام الغيوب وستير العيوب. لو عرفناه حق معرفته وقدرناه حق قدره لاستقامت حياتنا وتخلصنا من شرور أنفسنا، ولكن بربنا جاهلون. فاللهم علمنا إنك أنت العلام الحكيم. قال الشيخ: ويأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. دليل ذلك قوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، تدل على أنه لا يبقى عليها حجر ولا جبال ولا أودية، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى: وجاء ربك والملك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يأتيه خطابه. وجاء ربك يعني بعد دك الأرض، والقاعدة أننا نؤمن بالنصوص على ظاهرها ونقول جاء الله نفسه، ولكن على أي كيفية؟ الله تعالى أعلى وأعلم، ما ندري. قد نعلم أحيانا صفة ذلك. قال الشيخ: ما ندري هل يجيء مثلا بسرعة ببطء، لا ندري، لا نسأل حتى هذا السؤال، غفر الله له. قال: في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، أيضا لا نقول كيف، لأننا لا نعلم كيف يجيء حتى مع المثل المضروب، لأن المثل لم يبين الكيفية، وسيذكر الشيخ ذلك رحمة الله عليه. قال الشيخ: في بعض الأحيان نعلم كيف يجيء، لا، لا نعلم كيف يجيء، لا في بعض الأحيان ولا في بعض الأحيان، رحمه الله رحمة واسعة. قال: كما جاء في الحديث: من أتاني يمشي أتيته هرولة. هل في هذا ذكر للكيفية؟ لا نعلم أيضا كيفية هذه الهرولة، وإنما نثبت لله ما أثبته في كتابه وعلى لسان رسوله. وهذا حديث قدسي أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي هريرة. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ليس فيه ذكر الكيفية، وإنما هي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى نثبتها لله. قال لكن يوم القيامة ما ذكر هذا، إذا لا ندري هل يأتي هرولة أو يأتي على أي صفة، لأن الله تعالى أخبرنا بأنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء. فعلينا السمع والطاعة والأدب مع الله عز وجل بأن نقول يجيء بوجه يليق بجلاله وعظمته، ولا نعلم عن كيفية ذلك شيئا. والملك، قال المراد الجنس، فيشمل جميع الملائكة، لأن الذي ورد أن ملائكة السماء الدنيا تنزل وتحيط بالخلق، ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع، ثم الثالثة، وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر، وهكذا السماوات الآن. فأهل السماء الثانية أكثر من الأولى، والثالثة أكثر من الثانية، وهلم جر، وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت لأنها محيطة ببعضها، والفلك كري كما هو معلوم، فلك كروي كما هو معلوم، فالسماء الثانية محيطة بالسماء الأولى، والثالثة محيطة بهما معا، وهكذا إلى السابعة. صفا صفا، هذه حال الملائكة، تأتي صفوفا، أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة، فتكون الصفوف سبعة بعدد السماوات. أما كيف تأتي فلا ندري، ونقول الله أعلم، هذه أمور غيبية لا تدركها العقول ولا يدخلها القياس، فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت، ونقول هذا ما قاله الله، هذا ما قاله رسول الله، علينا أن نصدق، وعلينا أن نتأدب مع الله، وأن لا نتكلم إلا بما تكلم به. ولننظر إلى الصحابة رضوان الله عليه، قال والله ما نحن بأشد منهم حبا للعلم، ولا أشد منهم تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدث بشيء من هذا لا يسألونه عن كيفيته، ولا يقولون هذا تستبعده عقولنا فلا نصدق به، بل يقولون سمعنا وصدقنا. الآن والله لو تقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث عند عجوز من الناس تجدها ترتعد من خشية الله تعالى، وتؤمن بأن هذا حق، وأن الله تعالى يجيء حقا. ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يموتون على دين العجائز. كنا قديما عندما ننازع في إثبات الاستواء نقول إن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه استواءه على عرشه على كيفية تليق به، نقطع الطمع عن إدراك ذلك، بل نسلم لله فيه ونفوض تفويضه، ولكن نثبت ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. أهل التأويل كانوا يعاندون ويعاكسون وما يزالون، فكنا نقول ائت للناس بهذا النص في أي موضع من المواضع السبعة التي ذكر فيها في كتاب الله تبارك وتعالى، إذ ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سبعة مواضع من كتابه العظيم أنه استوى على العرش. وكنا نقول ائت بهذا الموضع ومر على الناس قبل أن يصعد الخطيب على المنبر في يوم الجمعة، ومر عليهم في أي قرية أو نجع حيث الناس أميون لم تتلوث فطرهم بعد، ومر على هؤلاء الأميين وهم في نظرك من أهل الجهل، ومر على كل واحد منهم وقل له يا عماه يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فما تفهم من هذا؟ سيقول لك يا ولدي أفهم من الرحمن على العرش استوى. إن قلت له ألا تفهم من ذلك التشبيه والتمثيل؟ ألا تفهم من ذلك التحيز ناحية والمماسة؟ وذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى لا كما ينبغي أن يوصف، وإنما كما ينبغي ألا يوصف. إن قلت له، كنا نقول لهم إن قلت لهم ذلك بعد أن أقروا بإثبات ما أثبت الله لنفسه على حسب الفطرة المستقيم ولم تتلوث فطرهم بعد بشيء، وأنهم لا يفهمون من ذلك شيئا يتعلق بالله تبارك وتعالى في غير كمال، فكنا نقول إن قلت لهم التحيز والمماسة والحدوث وما أشبه فليس لهم جواب للأبعد إلا النعت، فاحذر، يعني لا تسأل ولا تستفصل على هذا النحو أحدا نعله بجواره. أصحاب فطر مستقيمة كما قرر الشيخ رحمه الله، فيقول كثير من المتكلمين صرحوا أنهم يموتون على دين العجائز، لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون فيه مما يدعونه عقلا، وأن السلامة التصديق بدون تعرض لأي شيء. لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وما في غيرها من الحقائق لبينه الله تعالى لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء. نحتاج إلى ضميمة تضم إلى ما قاله الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله إنما يكلم أهل السنة، فإذا عرض هذا على غيرهم تمسكوا به وتشبثوا. هو قوله رحمه الله ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. إنما أخفى الله تبارك وتعالى عنا ما يتعلق بذاته في كيفية الصفات، ولكن أخبرنا، لأن كثيرا من أهل التأويل ومن أهل التعطيل، لأن كثيرا من أهل الأهواء من المنحرفين يقولون عندما يسألون، يعني أنت تسألهم تقول الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى استولى، يعني لم يستوي، يقولون حاش استوي، فتقول فلماذا ذكر ذلك، لماذا ذكر هذا الاستواء، يقولون امتحانا واختبارا، تقول كيف، يقولون إنه أخبر أنه استوى ولم يستوي ليختبر خلقه حتى ينزهوه. سبحان الله، في هذا الباب هذا إهلاك لهم، وهو اللطيف الخبير البر الرحيم. سبحان الله، يعني أنتم تريدون أن تقولوا إنه إنما أراد أن يبتليهم وأن يهلكهم بأن يذكر أنه على وصف بعينه، ثم يقول إن أثبتتم ما أثبتت لنفسي أدخلتكم النار، لأنكم لا تكونون من المنزهين. فإذا ليس كذلك. قال الشيخ رحمه الله لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وتدرك غيرها من الحقائق لبينه الله تعالى لنا، ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر. ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء. الحق أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به نفهمه ونثبت ما فهمناه، وأن الذي نفوضه ليس المعنى، وإنما نفوض ماذا؟ الكيفية. فنحن نفوض الكيفية ولكن نصدق الخبر على حسب المعنى الذي جاء في الخبر. فنحن نثبت لله الاستواء ونعلم الاستواء بمعنى على حسب ما دلت عليه اللغة التي أنزل الله بها الكتاب، ونفهم النزول، نفهم المعنى، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الذي نفوضه هو الكيفية، نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى، ونقول الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. ولكن المعنى معلوم كما قال الإمام مالك وكما قال شيخه، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فإذا نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، يعني ليس اختبارا كما يقول المؤول والمعطلة يقولون لا، لا يريد المعنى أيضا، ولو أثبتت المعنى لم تكن منزها لربك وكنت معاقبة، ويشنعون على أهل السنة وهم الأولى بالتشنيع. قال الشيخ رحمه الله تعالى لو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، النار يجاء بها تقاد بسبعين ألف زمام. كل زمام عليه 70,000 ملك. قال الشيخ حينئذ: وما أقوى الملائكة، لا يعلم مدى قوتهم إلا الله، فلا يدرى حينئذ، لأنه مع كل زمام 70,000، فكيف يكون هذا الزمام؟ والملائكة قوتهم لا يعلمها إلا الله، فإذا كيف تكون تلك الأزمة وكيف يكون غلظها؟ لا يدرى مدى ذلك، وإنما يعلمه الذي خلقه. قد يكون الزمام أكثر من 1,000 متر، هذا لا نفكر فيه، نؤمن بأنها تقاد بأزمة، كل زمام ليس يقوده ملك واحد بل يقوده 70,000. حينئذ يقول الشيخ: تفر القلوب إلى قاع القلب. هو لا يقصد هذا التركيب لأنه لا يستقيم، يعني كيف تفر القلوب إلى قاع القلب؟ حتى لو كان على الإفراد وقال مثلا رحمه الله: حينئذ يفر القلب إلى قاع القلب، يعني هل يفر الشيء إلى قاع نفسه؟ فهو لأنه كان يتكلم رحمه الله، والإنسان عند الكلام قد يخرج منه أمور تكون في ذهنه ولا يؤديها لسانه. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمع بيننا وبينه مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. فالأبلغ أو الأصح أن تقول: حينئذ تبلغ القلوب الحناجر، وكل إنسان يخاف، لأن الإنسان لا يدري ما مصيره، لأنه حتى الآن ما يتبين الأمر. لهذا قال جل وعلا: يومئذ يتذكر الإنسان. قد يقول قائل: كيف يؤتى بها إلى الأرض وهي بهذه الصفة؟ يعني يقصد النار، كيف يؤتى بالنار إلى الأرض وهي بهذه الصفة؟ الله عز وجل أخبرنا بأنه تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال: نقول أولا صدق، وإذا صدقت سهل عليك الأمر، وهذا أمر يتعلق بالخلاق العظيم الذي لا يعجزه شيء. وما يكون هذا؟ خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، والله عز وجل على كل شيء قدير، وإذا شاء الله تبارك وتعالى أذهب هذا كله وأتى بغيره، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وهو على كل شيء قدير. ومع ذلك تجد الواحد منا يتمرد على ربه وناصيته بيده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أقدر القادرين وأحكم الحاكمين، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الكامل والبصيرة النافذة، إنه على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله: أما أن تعرض النصوص على عقلك إن أقر بها صدقت، وإلا أولت أو كذبت، فهذا ليس بالصحيح، وأنت إن فعلت فلست بعبد لله تعالى، بل أنت حينئذ عبد لهواك. لا قياس في أمور الغيب، أهم شيء هو تمام الاستسلام لله فعلا للمطلوب وتصديقا بالخبر. فلو أردنا أن نفتح باب العقل لقال كل واحد: لماذا فرض علينا 5 صلوات؟ لماذا لم تفرض 10؟ أو لما لم تصر 3؟ أو لما لم تصر 2؟ وهذا لا يصح، فهذه أمور لا يمكن أن يدركها العقل، فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين لله حقا. يومئذ يتذكر الإنسان، لكن هل ينفعه التذكر ذلك اليوم؟ لا ينفعه، ولذلك قال تعالى: وأنى له الذكرى، يعني ما أبعد الذكرى عنه. الذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل، ولكن بعد حلول الأجل لا ذكرى، ويوم القيامة لا ذكرى، لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة ويقول: صدق الله وصدق رسول الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكن لا تنفع حينئذ، لا تنفع، وهو رهين أعماله. ذكر الشيخ كما مر صفة النزول، وذكر صفة المجيء، وذكر صفة الإتيان، وكلها من صفات الأفعال نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به جل وعلا، لا نماري في ذلك ولا نكذبه، وإنما القاعدة أننا نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونفهم معنى ذلك، ونفوض الكيفية لله جل وعلا، ولا نقول كيف، ومن قال كيف فهو مبتدع، فالذي يقول كيف استوى فنقول له قد ابتدعت. وإنما الكيفية مفوضة إلى الله رب العالمين. الناس لا يعرفون حتى حقائق الأشياء المخلوقة، الناس لا يعرفون حقائق الأشياء، يعني إلى يوم الناس هذا لا يمكن أن يدعي مدع أن الناس قد عرفوا حقيقة النور. ما هي حقيقته؟ حقيقة الشيء هي غير معروفة، فحقائق الأشياء المادية غير معروفة للبشر. فهل يطمع الناس مع هذا الجهل القبيح وهو ضربة لازب فيهم؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بشيء من علمه إلا بما شاء. فهل يطمعون مع هذا الجهل في الإحاطة، أو يطمعون بالإحاطة وفيها في الله رب العالمين سبحانه؟ فالإنسان ينبغي عليه أن يتوقف عند حدوده، وما دام قد آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فعليه أن يزكي نفسه بالإيمان الصحيح، وأن يزكي جوارحه وحياته بالعمل الصالح، وأن يلتفت إلى ما ينفعه، وأن يحرص على شأنه، وأن يلجم لسانه بلجام الشرع، وأن يجعل دائما لسانه ولفظه من وراء قلبه، فلا تخرج كلمة إلا إذا عبرت القلب، لا أن يجعل قلبه من وراء لسانه. فعلى الإنسان أن يجتهد فيما يصلحه، وأن يضرع إلى ربه، وأن يجتهد في عبادة سيده وخالقه متوكلا عليه منيبا إليه عارفا لقدر نفسه، وأن يجتهد في معرفة قدر ربه، ولن يبلغ من ذلك إلا ما أذن له الله بمعرفته، ولكن عليه أن يجتهد في معرفة ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ثم لما فرغ الشيخ رحمه الله من تقرير تلك الصفات بالأدلة مع ذكر الشبهات وضحضها، سئل فقيل له إن العامة يقولون إن الله موجود في كل وجود، فماذا نقول لهم؟ قال رحمه الله يجب أن نبلغ العامة بأن الله تعالى استوى على العرش، ويجب أن تطهر ألسنتهم من هذه العبارة التي سئل عنها، وهي إن الله موجود في كل وجود، يعني في كل مكان كما يقولون. قال هذا يحتاج إلى وقت، إذا كانوا معتادين، لأن العوام اشتق لفظهم هذا العوام من العمى، فهم لا يعلمون، وقد أضلهم علماء السوء، وانتشرت بينهم أفكار كثير من أهل الأهواء والانحراف. فتجد عند العوام، لأنك إن قلت الآن إنه ليس هناك عوام بالمعنى الذي يدل عليه اللفظ صدقناك، وقلنا نعم ليس هنالك اليوم عوام بالمعنى الذي يقصده العلماء السابقون، لأن العامية كان يكون متعادلا، هو لا يفهم، يعني لا يميل إلى نحلة من نحل أهل الأهواء، فإذا ما كلمه أهل السنة دافع بكلام أهل الهوى، لا يكون ذلك عاميا، وإنما هو مائل إلى فرقة وإن كان لا يعلم. انتشرت أفكار الخوارج وأفكار المرجئة وأفكار أهل الاعتزال وأفكار الأشاعرة، انتشرت معتقداتهم ومبادئهم بين العوام، وصرت إذا ما كلمت عاميا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات خاصة، رد عليك بشبهات أهل الأهواء وهو لا يدري. وهذا أمر عجيب، وهو يصعب المهمة أمام دعاة أهل السنة في دعوتهم هؤلاء إلى دين الحق لانتشار هذه المعتقدات من معتقدات أصحاب البدع وأهل الأهواء في هؤلاء العوام أنفسهم. فالله المستعان. لذلك قال الشيخ هذا يحتاج إلى وقت إذا كانوا معتادين. قال وعندنا والحمد لله تعالى لا يوجد هذا الكلام، يعني في أرض الحجاز، ولكن يمكن أن يكون عندكم من بقايا صوفية. قال وقلنا من قبل إن الصوفية يعتقدون أنك يمكن أن ترى الله عز وجل في الشاب الجميل الأمرد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا لا يجوز أن تقوله، ولكن قل إن الله تعالى بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. صوفية لا يقولون برؤية الله تبارك وتعالى وحلوله في الشاب الأمراض الجميل فقط، ولذلك تجد الصوفية أحرص الناس على صحبة المرض. وعلى تعاطي الحشيش، ومنهم فرقة يقال لها الحشاشون، والصوفية هم أول من أدخل الحشيش ديار مصر، قالوا إنه يجعل الإنسان متصلا بربه. هؤلاء لم يقولوا هذا فقط، وإنما قالوا وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله عز وجل يحل في كل شيء. حتى كان ابن عربي الصوفي النكرة الزنديق يمر مع أصحابه على جيفة الحمار فيقول هذا ربكم الأعلى. قد مر ذلك عند تقرير وشرح المجلد الثاني من مجموع الفتاوى، وقد بيّن فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سمع ذلك بعضكم بفضل الله تعالى، قرر ما تعلق بتوحيد الربوبية، وأن هؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد، ورد عليهم ردا طويلا ضافية ذيل رحمة الله عليه، فرد على الحلولية والاتحادية وأضرب هؤلاء، وذكر ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي وغيرهم. سئل الشيخ، بعض الأحاديث تقول إن النزول يكون في الثلث الأول من الليل، وبعض الأحاديث يقول في الثلث الأخير، فكيف نجمع بينهما؟ قال في بعض الأحاديث الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث الثلث الأخير. الأحاديث التي بها لفظ الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينام في آخر الليل، فكان يقوم ثلث الليل وينام الثلث الأخير، كما قالت عائشة رضي الله عنها، ما ألفيته سحرا إلا نائما، وهذا متفق عليه. فالذي يقول أوسط يكون ابتداء النزول من النصف، فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح على أن النزول الإلهي إنما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين بالمقدار، أو يقال إن الرب عز وجل ينزل مرة في ثلث الليل الأوسط ومرة في ثلث الليل الآخر، ولا حاجة مطلقا إلى كلها، وإنما نقول ما قال الرسول. حتى لو قال في الثلث الأول والثلث الثاني الأوسط والثلث الأخير، نقول كما قال الرسول، ولا نستشكل الزمان إذا كنا لا نستشكل النزول. يعني إذا كنا نثبت نزول ربنا تبارك وتعالى، أفنقول حينئذ الثلث الأول أو الأوسط أو الآخر؟ سبحان الله، قلنا إن النزول إنما هو على قدر من؟ على قدر ربنا، وصفة من صفات الفعل، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، ولا يمكن أن يصف الله تبارك وتعالى إلا بما أعلمه إياه، فنثبت لله ما أثبته لنفسه على لسان رسوله، ونقول ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ونتوقف عند حدود ما ورد، ونقول ولا نستشكل، هو نزول حقيقي، ثم نقول وأما كيفيته فمفوضة إلى الله رب العالمين، ولا نسأل كيف ينزل، كما لا نقول كيف يستوي، وإنما نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ، إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا؟ قال الجواب، أما أدبيا فلا تبحث عن هذا، وأنا أقول لمن سألني ما أراك إلا مفتدع، وأحمد الله تبارك وتعالى وأحمده أنت أني أذنت لك أن تبقى في الدرس وإلا لطردتك. هو يقول لمن سأل هذا السؤال، كما طرد مالك من سأل عن كيفية الاستواء، لأن الصحابة لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل قالوا يا رسول الله هل يخلو منه العرش أو لا، وهل أنت أولى من الصحابة بالعلم والمعرفة، وخاصة ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى؟ فإذا هذا السؤال أدبيا لا يجوز، كما قال الشيخ رحمه الله. الشيخ يقول هذا وهو يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله له فيه كلام، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله إنما كان يرد على المبتدعة الذين يتكلمون فهو يرد، أما المسلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالبعد عن أمثال هذه الأشياء وعن سماعها وعن قراءتها، توفر على كتب أهل العلم من سلفنا الصالحين عليهم الرحمة، وينظر في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، فهذا الذي آتاه الله تبارك وتعالى هذا الفضل أيدع هذا وتدنى؟ لا يجوز. وأما إذا كان يرد على أهل الأهواء فهذا شيء آخر. قال الشيخ: لا تجد حرفا واحدا أن أحدا من الصحابة قال يخلو منه العرش أو لا. قال: وأنا أعجب أن يتكلم شيخ الإسلام في مثل هذا ويبحث. هذا كلام الشيخ، يقول أعجب أن شيخ الإسلام له في هذا كلام. قال: ولكن شيخ الإسلام مضطر للبحث في هذا، لأن الناس تكلموا فيه والتبعة على من تكلم به أولا، ثم إننا لسنا مكلفين بعلم هذا، ولو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فالسكوت هو الواجب. لكن إذا ابتلينا فنقول إن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: القول الأول يخلو منه العرش، والثاني لا يخلو منه، والثالث التوقف. ونقول: الله أعلم. شيخ الإسلام يميل إلى أن العرش لا يخلو منه، لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثن وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود إذا انشغلت به جهة خلت منه الجهة الأخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالخلق. قال: لكن أرى أصلا، هذا كلام الشيخ الشارح رحمه الله، أرى أصلا أن يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الأصل، فلا نتكلم به ولا نسأل عنه ولا نفكر فيه، لأننا نقطع الطمع عن معرفة كيفية شيء من صفات ربنا، وكذلك لا نتكلم في شيء مما يتعلق بصفات ربنا إلا بالوحي المعصوم. يعني ليس لنا أن نثبت لله تبارك وتعالى شيئا إلا إذا كان قد أثبته لنفسه، قد مرت القاعدة في هذا. فإذا يطهر اللسان عن هذا الإيراد من الأصل. سئل: هل المكر والخداع والاستهزاء من صفات الكمال؟ فقال: من المعلوم أن كل وصف يتصف الله به فهو كامل، بل هو الأكمل، لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. أما بالنسبة للمكر والخداع والاستهزاء والكيد فهذا في موضعه كامل، ولهذا لا يوصف الله به على سبيل الإطلاق، بل يوصف الله به في مقابلة من عامل الله تبارك وتعالى به. يقول عز وجل: ويمكرون، فيعاملون الله بالمكر، فالله عز وجل يذكر حينئذ هذا الوصف في مقابل مكرهم: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكون الله أشد مكرا منهم هذا صفة كمال، ولله المثل الأعلى. لو مكر بك عدوك وكنت أنت أعظم منه مكرا فهذه صفة كمال، ولهذا يقال الحرب خدعة. وذكروا أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يبارز عمرو بن ود، والمبارزة إذا التقى الصفان نادى بعضهم بعضا: من يبارز؟ من أجل أن تنكسر قلوب المهزومين في المبارزة قبل ابتداء الحرب. فبارزه عمرو بن ود، فلما خرج عمرو بن ود من صفه صرخ علي بن أبي طالب، يعني لما خرج عمرو بن ود وهو من فرسان العرب المعدودين كان لا يهزم، وعلي رضوان الله عليه، وكان هذا في يوم الخندق، يعني لم يكن قد طعن في السن والتجريب وما أشبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك فلما خرج عمرو بن ود وقال: من يبارز؟ لم يخرج له إلا علي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا علي إنه عمرو، فيقول: وإن كان عمرو. فقالها مرة ومرة ومرة، وفي كل مرة يقول: أنا له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عمرو. ثم دعا له فخرج علي رضوان الله عليه. ماذا صنع؟ قال الشيخ: إن علي رضي الله عنه لما خرج عمرو بن ود وخرج له علي رضي الله عنه قال علي صارخا: ما خرجت لأبارز رجلين. فظن عمرو بن ود أن معه آخر من جنده خرج يبتدئ، فالتفت فإذا السيف برقبته. قال: هذا مكر محمود، لأن عمرو بن ود ما خرج إلا ليقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكذلك أيضا قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، لأنهم مستهزئون بالإيمان بالله تعالى، فكان في المقابل قوله تعالى: الله يستهزئ بهم. وكذلك قوله تعالى يخادعون الله في المقابل وهو خادعهم. لكن انظر قوله تعالى أم يريدون كيدا، ما قال فأنا أكيدهم، لأنه لم يذكر من يكيدون به، فهم يكيدون كيدا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى فالذين كفروا هم المكيدون، ولم يقل أكيد لهم. فالحاصل أن من الصفات التي يتصف الله بها ما لا يوصف به وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابل، يمكرون ويمكر الله، كما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكي يتبين أن الله عز وجل أعلى وأعظم من هؤلاء. واحذر بعض المسائل التي قد تورد في هذا الموضع، إما في سياق وإما في غير سياق، فإنه يقال في مثل هذا الموضع إن هذا على سبيل المقابلة التي يقال لها في البلاغة المشاكلة اللفظي، ويضرب المثل بذلك البيت من ذلك الأعرابي الذي كان ذاهبا لزيارة ابنته فأصابه البلل من المطر، وهو شيخ كبير فيؤثر فيه هذا المطر مع البرد، فلما وصل إلى ابنته والتف حوله زوجها وأبناؤها، وجاءت هي أخذوا يقولون له وهو يزفف من أثر البرد، يقولون له اقترح شيئا نجد لك طبخه، هو لا يحتاج الطبيخ الآن، هو يحتاج شيئا آخر. فقال بيتا من الشعر، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصة. ومعلوم أن الجبة وأن القميص لا يطبخان، ولكن يقولون هذا على سبيل المشاكلة اللفظية، ليس كذلك فيما نحن فيه من صفات ربنا. فلا يقال إنه إنما جعل المكر في مقابل المكر وليس موصوفا به على الحقيقة، هذا خطأ، لأننا لو قلنا إنه مشاكلة لفظية فمعنى ذلك أنه ليس موصوفا بهذه الصفات، وإنما القيد كما مر أنها إنما تكون وصفا لله تبارك وتعالى مقيدا بالمقابل، كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد.